بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك الكلمة. الفضل الشيخ.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فما زلنا مع موضوع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وكان الحديث يدور حول مسألة إفشاء الأسرار وأنه خلق ذميم، وأن الشريعة جاءت فأمرت بحفظ السر وعدم إفشائه، وذكرنا شيئا من نصوص القرآن والسنة وشيء من الأحاديث عن الآثار عن الصحابة وكذلك عن التابعين. طبعا لا شك بأن إفشاء السر فيه خيانة للأمانة ونقض للعهد، وهو علامة أيضا على لؤم الطبع وفساد المروءة، ودليل على قلة الصبر وضيق الصدر. ولا شك بأن إفشاء الأسرار عواقبه سيئة، سواء بين الزوجين، بين الأهل والعائلة والأرحام، بين الأصدقاء، لأن هذا يعني يعود بالضرر على الجميع ومدعاة إلى التنافر بين الأصحاب والأقارب والأرحام، وأيضا فيه إذاعة لما يجب كتمانه مما يستقبح ذكره وإعلانه، خاصة ما يكون بين الزوجين، وكذلك يفقد الثقة بين الناس ويجلب العار ويجلب الفضيحة وغير ذلك مما يعني هو معلوم ومعروف. ولذلك يعني بالنسبة لإفشاء الأسرار أمر محرم كما ذكرت من نصوص الكتاب والسنة، والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قبح مسألة إفشاء الأسرار التي تكون بين الزوجين، حتى ضرب لها مثلا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون بين الرجل وما يكون بين امرأته، ثم قال لما قالت امرأة: يا رسول الله إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثنا، يعني بما يكون بين الزوجين من أسرار، فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه. ولا شك بأن مفشي سر زوجته من شر الناس يوم القيامة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وكذلك إفشاء الأسرار فيه في واقع الأمر إعلان بالذنوب وإضعاف لخطورة الذنب وتقوية لأصحاب القلوب المريضة أو الضعيفة في الجرأة والجسارة على الذنوب والآثام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل رجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنهم. ولا شك بأن هذا كله مما هو مذموم على لسان الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض الحالات التي نص أهل العلم على جواز إفشاء السر الواجب كتمانه، منها مثلا قضاء حالة كتمان السر، يعني إذا كان له أمد أو وقت مثلا أو زمان يجوز بعد ذلك. كذلك موت صاحب السر بشرط أن لا يعود ذلك بالضرر عليه أو على أسرته مثلا. وكذلك إذا كان الكتمان يؤدي إلى ضرر مثلا يعم المجتمع، يعم البلد، فهنا يجب يعني إفشاؤه، ويكون بذلك قد يدفع مخاطر كثيرة. طبعا بالنسبة للإنسان يستطيع أن يعني يعود نفسه على كتمان الأسرار وعدم إفشائها، منها إدراك خطورة اللسان، وأن اللسان في واقع الأمر يجب على الإنسان أن يحافظ عليه، كما ورد في الآثار: ليس هناك أطول من طول، أو ليس هناك أحق من طول سجن من لساني، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا يعني تذكر عواقب كتمان، أو عفوا كشف السر، وتعويد النفس على الصبر والتزام ضوابط كشف السر كما ذكرنا شيئا منها مما سبق. الحديث له بقية إن شاء الله نكمله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يقول: أنا أسكن في منطقة تكثر فيها تربية الكلاب عزكم الله، وأنا لا أربيها، فهل الملائكة لا تدخل بيتي؟
الحمد لله. بالنسبة للحديث الوارد في هذا الباب: إنما لمن أدخل كلبا في بيته لا لسبب مسوغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. أما وجود الكلاب في الشوارع أو في الحي، هذا لا يعني يمنع من دخول الملائكة إلى البيت.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا زرت أحد المرضى في المستشفى وأخذت حفنة من التراب في صحن، ويقول: طبقت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يضع أصبعه في التراب ويقول: بسم الله، بتربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، هل يجوز أن أعمل مثل هذا الأمر؟
الحمد لله. طبعا من زار مريضا يسن له أن يبشره، وأن يدخل السرور عليه والبشارة إلى نفسه، ثم يدعو له. ومن جملة الدعاء أن يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. وأيضا أن يرقيه، مثلا يضع يده على رأس المريض فيقول: رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وأيضا يقول: بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر 7. هذا كله مما ورد. ولا شك بأن الحديث الذي ذكره الأخ السائل حديث صحيح، لكن هل يصنع مثل هذا بحيث يحمل التراب معه؟ أنا لا أحفظ في هذا نص، ولذلك يترك هذا. وإنما إذا كان موجودا في مكان وفيه تراب مثلا، سواء يرقي نفسه أو غيره، يقول هذا. أما أن يصحب معه ترابا فلا أحفظ في هذا شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: هل يجوز للمرأة إذا أرادت الوضوء أن تمسح على رأسها وتمسح برأسها من فوق غطاء الرأس؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بالنسبة لي. المرأة هل تمسح على الخمار أم لا؟ والراجح من أقوال أهل العلم أنها إذا احتاجت إلى ذلك وصعب عليها خلع خمارها، نعم يجوز لها أن تمسح على خمارها من أعلى، لأنه ثبت في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح، أنه أذن بالمسح على خمر النساء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندي مبلغ من المال، فيقول: لو اشتريت قبل الحول منزل وأجرت هذا المنزل، هل انقطع الحول أو علي أن أزكي؟
الحمد لله، يكون الحول قد انقطع في هذا المال، يعني في 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 هذا المال الذي اشتريت به البيت بغرض الاستثمار. وأما ما تبقى من المال إذا كان بحدود النصاب فأكثر فإنك تزكي.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن يغتسل الزوجان بعد الجماع؟ يقول: مع بعض أو في مكان واحد؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز أن يغتسل الرجل مع امرأته سواء غسل عادة أو غسل عبادة مثل الغسل بعد الجماع. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وبعض نسائه غسل الجنابة، حتى إنهما ليتناولان الماء من الإناء ويقول لها دعي لي وهي تقول له دعلي، يعني من الماء. فدل هذا على جواز أن يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد، أو أن يغتسلوا في مكان واحد سواء غسل عادة أو غسل عبادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مع هذه الكلمة خالد، تفضل. نعم تفضل خالد على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل. الله يحفظك.
حبينا نسأل الشيخ الله يسلم.
نعم
سؤالي يا شيخ الله يسلمك: من بعد كورونا في ملاحظة صارت عندنا في صلاة الجماعة أن ما في تراص للصفوف، فالحين لما تصلي يا شيخ واللي جنبك يقول لاز، هل يجوز انك تسحبه وتقرب صوبك، او مع انها في مكان واسع يعني بينك وبينه يترك فراغ؟
نعم
وتسلم يا شيخ.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا خالد، تسمع شاء الله الرد، حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال لخالد، يقول: بعد ان انتهى كورونا، فيقول نلاحظ البعض من الناس ليس عنده التراص الذي كان قبل ذلك، فيقول ابتعد عن باقي المصلين، فيقول هل يجوز أن أسحبه وأنا في الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للاحترازات التي كانت فيما يتعلق بالمساجد أيام كورونا انتهت ولله الحمد والمنة، قد أعلنت الدولة هذا ولله الحمد، ولذلك بالنسبة للتراص عادة كما كان، أصبح يعني هناك تراص بين الصفوف المصلين، فليس هناك داعي إلى التباعد، ولذلك تترفق بمن حولك وتقول له يعني سد هذه الفرجة. والإمام أيضا لابد أن يكون له دور في مثل هذا الأمر ويوجه الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن على اصطفاف المصلين بشكل صحيح وعدم وجود يعني فرج بين المصلين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم الزكاة في الساعة الرجالية القيمة إذا سعرها تعدى يقول من 30,000 درهم؟
الحمد لله، بالنسبة لما يقتنيه الإنسان من الأشياء الثمينة لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الذهب والفضة، أما السيارات أما الساعات أما الأثاث الثمين فهذا لا ليس فيه زكاة إلا إذا عد للتجارة، وأما للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخت أمنية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي بس طلب صغير وعندي سؤال. طلب أن تدعي لنا وتدعي لوالدتي أن ربنا يصبرنا، لأن أخويا توفى، أخويا الكبير، وكان يعني وفاته مفاجأة، يعني توفى وهو نايم، فبس تدعي لنا أن ربنا يصبرنا ويعجبنا في المصيبة الله يرحم. سؤالي أن البيت اللي توفى فيه دلوقتي والدتي ثبته ومش عايزة تسكن فيه، فصاحب البيت بيقول لها أنه نخلي الكهرباء شغالة، نخلي الأضواء شغالة، ونخلي فيه قرآن لأن فيه شخص توفى، فهل ده من الشرع، من السنة، أو ما فيش حاجة زي كده؟ وكمان البيت اللي احنا ساكنين فيه هنا في الإمارات، يعني البيت دوت في مصر، فهنا في الإمارات في جيراننا سابوا البيت وطلعوا وسايبين معانا المفتاح علشان لو حد عايز يشوف البيت، فبقاله فترة مقفول وما فيش حد فيه. هل أعمل أنا كمان نفس الشيء، أشغل النور وأشغل قرآن، ولا ده أصلاً؟
يعني أنتم خرجتم من البيت في الإمارات وفي مصر؟
لا لا، في الإمارات جيراننا خرجوا من البيت وسايبين معانا مفتاح البيت.
نعم.
مكتب العقارات سايبين معانا المفتاح علشان
يتعايد يشوف
الشقة. هل أعمل نفس الشيء اللي بيعملوه في مصر، ولا ده
تتركين الأضواء مع القرآن يشتغل؟
هل ده صح أو
إن شاء الله؟ إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أختي أمنية، تسمع إن شاء الله. أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ نبيل تفضل.
زاد فضلك شيخنا، لما أصلي جماعة أنا وشخص فقط اثنين نكون بصف واحد يعني، وأثناء التشهد يعني في الصلاة الأخيرة يأتي شخص آخر ثالث فيجنب على الشخص اليمين، الطرف اليمين، وأحيانا يجلسون على الطرف اليسار، هل هذا جائز؟ يعني هل في من ناحية الشرع، ولا ينتظر لما تنتهي الجماعة بعدين هو يسوي جماعة أخرى يعني؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ نبيل، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نبي فضل شيخ السؤال أخت أمنية، تريد منك الشيخ في البداية أن تدعو لأخيه الكبير، تقول توفي وفاة وموت الفجأة، ثم تقول عندنا بيت هناك في مصر، فيقول تقول بعد وفاة هذا الأخ الكبير أمي تركت المنزل وخرجت، وتقول تركنا الأضواء تعمل والقرآن يشتغل، هل هذا الفعل جائز؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يغفر لأخيك وأن يتجاوز عنه وأن يسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم. ولا شك بأن هذه الدنيا هي دار أعراض ودار أمراض ودار يعني فناء، وليست بدار بقاء. الله جل وعلا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبرنا عن من أراد أن يتسلى بمصابه فليتسلى بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق سيد الخلق توفي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ويقول جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك هذه سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد، لا يبقى أحد، هذه الدنيا كلها ستذهب وتزول، ولكن هناك حياة أبدية سرمدية وهي يوم القيامة، يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يعمر آخرته، قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الأمر الثاني ما يتعلق بعدم دخول البيت وترك الأنوار والإضاءة مفتوحة والقرآن يشتغل، هذا حقيقة فيه إسراف وهدر للمال، ولذلك ليس هناك فائدة من جعل الإضاءة في البيت تشتغل وكذلك القرآن يشتغل وليس في البيت أحد. فقولي للوالدة تصبر وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتري الله عز وجل من نفسها إيمانا بقضائه وبقدره، وبالنسبة لهذه الإضاءة لا شك بأنها إسراف وهدر في الأموال لا يستفيد منه أحد، وليس يعني هناك ما يمكن أن يقال مثلا من الأدلة الشرعية، بل الأدلة الشرعية على خلاف ذلك، تمنع من الإسراف، تمنع من التبذير، تمنع من هذا الهدر، وهذا لا يفيد الميت حي ولا لا يفيد الحي ولا الميت شيء. أما الحي فهذه خسارة عليه، وأما الميت فلا يضيف إليه شيء، بل قد يتضرر إذا كان هناك اعتقاد معين في وضع مثل هذه الأشياء. ولذلك هذه من الأشياء التي ينبغي للإنسان الابتعاد عنها، وأن يجتهد الإنسان ويسأل أهل العلم في الذي ينفع الميت. ما الذي ينفع الميت؟ هل ينفع الميت البكاء؟ الجواب لا. الحزن؟ الجواب لا. هل ينفع الميت الصراخ والنياحة؟ الجواب لا. هذا كله لا تنفع الميت. الذي ينفع الميت الدعاء، كما أرشدنا إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء، الاستغفار، الصدقة، أيضا قضاء الحقوق الواجبة على الميت، إذا كان حق لله مثلا كزكاة لم يخرجها، أو حج مثلا لم يحجه مثلا، وحقوق حقوق المخلوقين. هذا الذي ينبغي الاهتمام به فيما يتعلق به ما ينفع الميت. وصلى تعالى أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى جميع المسلمين.
جزاك الله خير فصيح. أيضا تقول هنا في الإمارات، تقول خرج جارنا من المنزل والمفتاح تقول عندنا، فتقول هل أترك الإضاءة تعمل والقرآن يشتغل؟ يعني من باب تحصين المنزل وطرد الشياطين منه.
الحمد لله. بالنسبة لهذا أيضا الجواب عليه نفس الجواب السابق، يعني ما يتعلق بقضية إبقاء الأنوار والإضاءة وشيء من هذا القبيل، هذا كله هدر. الشياطين في الواقع الأمر ما عندنا نص على أنها تدخل البيت المظلم ولا تدخل البيت المضيء وشيء من هذا القبيل، هذا كله يعني ليس فيه نص. تعلمون بأن عالم الجن عالم غيبي، وأي شيء يتعلق بهم لا بد فيه من وحي من الله عز وجل، إما آية قرآنية أو حديث نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كيف نحصن بيوتنا من الجن، بذكر الله، بإغلاق الأبواب، بتغطية الآنية مثلا. الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أغلق الأبواب، قولي بسم الله على كل باب وأغلقيها، فإن الشيطان ضعيف يضعف أمام بسم الله ولا يستطيع أن يفتح بابا مغلقا. وأطفئي جميع الأنوار، تطفئي جميع الأنوار، هذا هو المشروع. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ نبيل فالشيخ يقول في حال يقول أنا صليت جماعة مع شخص وكنا نقول في التشهد الأخير ودخل آخر، أين يجلس؟ هل على اليمين أو اليسار أو ينتظر؟
الحمد لله، بالنسبة للإثنان فأكثر يصليان خلف الإمام وليس عن يمينه، فإذا دخل شخص ووجد الإمام في التشهد الأخير يعني إذا استطاع من عن يمينه أن يرجع ولو زحفا رجع، وإن لم يستطع صلى هو عن يمينه لعله يدرك الجماعة، وهذا أحد الأقوال على أن الجماعة تدرك ولو بجزء يسير قبل السلام، فيصلي لأن فاتته الجماعة، ما دام أنه يعتقد بأن الإمام في التشهد الأخير. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم أو تسأل عبر الرقم 6688، تقول هل يجوز للحائض المشاركة في تغسيل الجنازة والميت؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للحائض أن تشارك في غسل الجنابة، عفوا في غسل الجنازة، يجوز للحائض أن تشارك في غسل الجنازة، لأنه ليس من شروط صحة الغاسل أن يكون متطهرا الطهارة الكبرى ولا الصغرى، لكن الأفضل والأولى أن يقوم على تغسيل الجنازة امرأة طاهرة، هذا الأفضل. لكن لو لم يحصل ولم يوجد إلا هذه المرأة لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا تذكرت أثناء الصلاة أني لم أتوضأ، فيقول هل أسلم وأخرج من الصلاة أو أخرج مباشرة من غير سلام؟
الحمد لله، الواجب عليك أن تخرج من دون سلام، لأنك كيف تسلم؟ السلام لصلاة مكتملة صحيحة تنتهي منها، وأنت الآن دخلت الصلاة وأنت فاقد لشرط من شروط صحة الصلاة، فتخرج من دون سلام، تتوضأ ثم تستأنف صلاتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن يوصل أخي زوجتي وأبنائي إلى مكان معين لعدم يقول مقدرتي على ذلك؟
الحمد لله، يعني إذا كان قصد الأخ السائل في داخل البلد لا حرج في ذلك، أما إذا كان سفرا فينظر، فإذا كان أولاده منهم من بلغ يعني من الذكور فلا بأس يكون محرما لأمه، أما إذا كانوا صغارا فلا، لابد من وجود المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والأخ ليس محرما لامرأة أخيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يصح الدعاء أو هل يصح الدعاء بهذا الدعاء؟ اللهم نسألك بليلة الجمعة المباركة ألا تجعل منا شقيا ولا محروما.
الحمد لله، التوسل المشروع لا يكون بمثل هذه الطريقة، وهو سؤال الله عز وجل بذات من الذوات أو بزمن من الأزمنة، هذا كله ليس من التوسل المشروع، ولذلك يبتعد الإنسان عن مثل هذه التوسلات الغير مشروعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تبرع بمال لحفر بئر هل هو من الصدقة الجارية؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن البئر يبقى ويطول أمده، ولذلك هذا من الصدقات الجارية. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لأكثر من شخص، أو يقول أفضل أن أعطيها لشخص واحد بما أن يقول المبلغ قليل؟
الحمد لله، إذا كان المبلغ قليلا فالأفضل أن تعطى لفقير واحد، ما دام أن المبلغ لو وزع على أكثر من فقير ضعفت فائدته وقيمته بالنسبة للفقراء، يعطى لواحد أو اثنين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول فاتتني صلوات أيام يقول الشباب، فيقول الآن لا تذكر كم هذه الصلوات، كيف أقضيها وكيف يكون القضاء؟
الحمد لله، إذا كانت يعني الصلوات التي يسأل عنها الأخ السائل قد تركها متعمدا فما في داعي للقضاء، وإنما يلتزم الصلوات الخمس ويحرص على السنة القبلية والبعدية، ويحرص على النوافل وعلى كثرة الصدقة والاستغفار. أما إذا كان فاتته نسيانا فيقضيها وينوي بها الأولى، وهكذا ينوي مثلا عن اليوم الأول، يبدأ من أول الصلوات مثل الفجر أو الظهر مثلا، ويقضي بمثل هذه الطريقة. لكن في الغالب أن من يسأل هذه الأسئلة يكون قد ترك الصلوات متعمدا، فلذلك لا يقضي. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول هل يجوز أن يشترك أكثر من شخص في ذبح يقول عجل بنية العقيقة؟
الحمد لله، العقيقة سنة مؤكدة حق للمولود على والده، وهي افتداء نفس بنفس، ولا يصلح فيها الاشتراك، ما يصلح فيها الاشتراك. يجوز الاشتراك في ثمنها إذا كان مثلا اشتركت الأم مع الأب مع الجد مثلا، أما أن يشرك أكثر من واحد في عقيقة واحدة فلا.
ذاك الخير الشيخ يقول هل تجوز العمرة عن شخص غائب كالمسجون أو المسافر في مكان بعيد مثلا، وذلك بعد الانتهاء من تأدية العمرة عن نفسي؟
الحمد لله، الجواب لا، العمرة لا تؤدى عن الحي إلا إذا كان عاجزا عجزا كاملا ولم يعتبر قبل. لا بد من هذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون عاجزا عجزا كاملا، والشرط الثاني أن يكون لم يعتمر قبل ذلك. فإذا كان لم يعتمر سابقا وعجزه عجز يمنعه من السفر إلى مكة جاهز، لأنه في حكم الميت في مثل هذه الحالة. أما إذا كان لا مسجونا أو بعيدا فلا يعتمر عنه.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول هل يجوز أن أعطي شخص غير مسلم زمزم علما بأنه هو من طلب الماء لأنه ماء مقدس؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز أن يشرب من ماء زمزم، يشرب منه من غير المسلمين، يجوز إهداء ماء زمزم إلى غير المسلمين، يجوز ذلك.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول ورد يقول حديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ أو تقرأ فيه سورة البقرة، فيقول هل تشغيل سورة البقرة وسماعها عبر المذياع أو المسجل يوميا حتى يسمعها جميع من في البيت يجزئ عن القراءة بشكل شخصي مع أنني أعلم بأن القراءة أفضل؟
الحمد لله، الجواب لا يجزئ تشغيل سورة البقرة عبر المسجل أو التلفاز أو أي وسيلة أخرى، لأن هذه حكاية قراءة وليست هي القراءة، وإنما المقصود أن يقرأ الإنسان بنفسه أو يقرأ أفراد الأسرة يقرؤون سورة البقرة بأنفسهم، أما التسجيل لا، هذا مجرد سماع.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول هل التهليل بعد صلاة المغرب أو الفجر بصوت مرتفع أو منخفض؟
الحمد لله، نعم سنة مستحبة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع صوته بالتهليلات هذه التي بعد الفجر وبعد صلاة المغرب، هذه سنة مستحبة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول بنك إسلامي لديه خدمة للتوفير بإيداع مبالغ مثلا يقول لا يقل عن 10,000 درهم، ويتم استثمار المبلغ وإنزال الربح شهريا أو سنويا، لكنهم يضيفون لذلك يقومون بإجراء أو إضافة لذلك يقومون بإجراء السحب شهري أو كل 3 أشهر للعملاء، والرابح قد تصل قيمة المبلغ الذي يحصل عليه 3,000,000 درهم، هل هذا جائز؟
الحمد لله، من حيث أصل المسألة وهي قضية الاستثمار لا حرج في ذلك، أما ما يتعلق بالسحب هذا ليس عندي فيه جواب الآن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا كنت على سفر وأثناء يقول سفري صليت مع جماعة وأنا على سفر كانوا يصلون صلاة العشاء، لحقت على 2 ركعة فقط وسلمت معهم بحكم أنها صلاة سفر، هل هذا صحيح؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يصح أن يصلي المسافر خلف المقيم صلاة مقصورة، ما يقصر الرباعية، فإذا أدركت المقيم يصلي يجب عليك أن تتم صلاتك، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أريد شرح كيفية القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وما الذي أقرأه؟ هل أقرأ الفاتحة والسورة القصيرة واكتفي بالفاتحة فقط؟
الحمد لله، بالنسبة للقراءة خلف الإمام هذه مسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها معروف عند أهل العلم في القديم والحديث، والراجح من قول أهل العلم أن المأموم يقرأ الفاتحة بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، فإذا انتهى الإمام في الصلاة الجهرية من قراءة الفاتحة يشرع المأموم في قراءة الفاتحة، سواء ترك الإمام مجالا للمأموم ليقرأ أو لم يترك، هذا هو الراجح من قول أهل العلم، ولا يقرأ ما زاد على الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لي جار مسلم، يقول زعل علي أكثر من 4 سنوات، حاولت يقول أن أصطلح معه فأبى أن يقبل الصلح، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء، وإنما عليه هو الوزر إذا كان تعمد قطيعة الجار وأذية الجار والإضرار بالجار، أما أنت فقد سعيت في الإصلاح معه، حتى لو كنت مخطئا في حقه وقد اعتذرت منه وحرصت على أن يعني تصطلح معه، فليس له الحق في أن يرفض ويأبى، على أقل تقدير لو أنه يقيم الحقوق العامة التي بين المسلمين وبين الجيران، ولا يسد يعني الأمر بمثل هذه الطريقة. عموما أنت ليس عليك شيء في هذا، واحرص على استرضاء جارك ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
جزاك الله خير الشيخ. يقول ما هي طريقة رقية أو رقية في الماء؟ هل أقرأ يقول القرآن كاملا على الماء على العبوة؟ عند اكتمال القراءة هل يجوز زيادة الماء منعا لنفاذه؟
الحمد لله، بالنسبة للقراءة في الماء أن يأتي الإنسان بقارورة ماء مثلا أو إناء ويقرأ الفاتحة وينفث فيه، بحيث أنه يختلط ريقه يختلط ريقه أثناء القراءة بهذا الماء، وإذا نفذ الماء أتى بماء آخر لا حرج في ذلك. يعني قصدي أنه مثلا يقرأ أكثر من مرة أو يقرأ في إناء كبير مثلا، هذا كله لا بأس به.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا يقول ذهبت المسجد ويقول دخلت وصليت، يقول ركعتين تحية المسجد ثم يقول جلست أقرأ القرآن، ويقول بعد ذلك أذن المؤذن لصلاة الجمعة، فيقول هل أقوم مرة أخرى أصلي أو أستمر في القراءة؟
الحمد لله، أنت بالخيار، إذا كان تقصد الأذان الأول فيما يظهر وليس الأذان الثاني أنت بالخيار، فإن أحببت أن تصلي ركعتين لا حرج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وإذا أحببت أن تستمر في القراءة أيضا لا حرج، لأنك أديت تحية المسجد أول ما دخلت، فليس هناك داعي أن تصلي مرة ثانية، لكن لو قمت تصلي من باب التنفل المطلق لا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل من حق الزوج منع زوجته من استخدام برامج التواصل الاجتماعي خاصة غير المهم منها، مثلا الواتساب أصبح مهما، أما باقي البرامج كالإنستغرام والسناب وغيره، التيك توك وغيره، هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من استعمالها؟
بالنسبة لوسائل التواصل الآن على قسمين، قسم أصبح مهما في حياة الناس، ومن ذلك مثلا الواتساب، فأصبح تواصل الناس عن طريق هذا البرنامج، بل حتى أن كثير من الأعمال تقضى عن طريق هذا البرنامج، وهذا أحد البرامج اللي أصبحت مهمة في حياة الناس، ولذلك ما ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من استعمال هذا البرنامج في التواصل مع أقاربها وأرحامها وأهلها مثلا ومع أولادها ومع زوجها أيضا، لأن هذا أصبح من الأشياء اللي الضرورية في يعني أو أصبح عفوا من الأمور التي يحتاجها الناس، أصبحت يعني دخلت في صميم حياتهم. أما بقية البرامج والحسابات نعم له الحق الكامل في منع امرأته أو زوجته من استخدام بعض الوسائل التي ليست هي في واقع الأمر مهمة في حياة الناس، وإنما هي مجرد للإلهاء ومجرد لإشغال الوقت ومجرد هي لمجرد فقط يعني الفضول. فلذلك يجب على المرأة أن تستجيب لزوجها وأن تستمع إلى أمره في مثل هذا الحال.
جزاك الله خير شيخ. يقول دخلت المسجد متأخر عن صلاة الجماعة، يقول صليت صلاة الجماعة بأشخاص كانوا متأخرين معي، وكنت يقول أنا الإمام. بعد الصلاة تذكرت أني لم أكن على وضوء، هل المصلين يعيدون الصلاة كوني أنا الإمام؟
الحمد لله بالنسبة لمن صليت بهم، بالنسبة لمن صليت بهم لا يعيدون الصلاة، وإنما أنت الذي تعيد، أنت الذي تعيد الصلاة، لأنك دخلت الصلاة وأنت فاقد لشرط من شروط صحتها. وأما هم فلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلذلك هم لا يعيدون.
جزاك الله خير الشيخ. يقول الرقية بالقراءة على الماء هل تكون بصوت مرتفع أو بصوت منخفض في السر؟
الحمد لله لا يلزم أن تكون القراءة بصوت مرتفع، وإنما يتلفظ الإنسان يتكلم يقرأ يعني يحرك شفتيه ولسانه وينفث في هذا الماء، أهم شيء لا يصمت وإنما يحرك شفتيه ولسانه. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز، أو تسأل تقول هل يجوز أن أصلي في السيارة إذا لم يتوفر المكان المناسب أو المسجد القريب الذي يوجد فيه مصلى للنساء؟
الحمد لله بالنسبة للحالة هذه لا بد من معرفة هل سيخرج الوقت أم لا. فإذا قالت الأخت بأن الوقت باق، لا نقول أخري صلاتك حتى تصلين إلى البيت أو الوجهة اللي أنت ذاهبة إليها. أما إذا قالت لا لم يبقى من الوقت إلا القليل، بحيث أنني لو مثلا ذهبت سيخرج الوقت، نقول لها صلي في هذه الحالة على القدر والحال اللي تستطيعينه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعتمر عن أمي؟ يقول هي في المستشفى ولا تستطيع الذهاب إلى العمرة.
الحمد لله بالنسبة للعمرة عن الحي تجوز بشرطين، الشرط الأول أن يكون عاجزا عجزا كاملا بحيث أنه لا يستطيع مستقبلا الذهاب إلى مكة ولا السفر، والثاني أن لا يكون قد اعتمر سابقا. فإذا كان قد اعتمر سابقا فإنه لا يعتمر الحي عن الحي، لا يعتمر الحي عن الحي.
جزاك الله خير الشيخ. يقول متى يتحقق التبكير لصلاة الجمعة؟ هل كل من دخل قبل الصعود الإمام للمنبر يكون قد بكر؟
الحمد لله بالنسبة للتبكير يبدأ من أول الوقت، بمعنى من بعد شروق الشمس، فإذا طلعت الشمس وارتفعت يبدأ التبكير إلى صلاة الجمعة. أما من وصل قبل خروج الإمام إلى الخطبة فهذا جاء في آخر الأوقات وليس له إلا مقدار صدقة بيضة كما جاء في الحديث الصحيح. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول ما حكم من يأتي لصلاة الجماعة في المسجد وهو مريض، ووقت الصلاة يكون في يده المنديل وينظف أنفه، فيقول هل يصح أو هل يجوز مثل هذا الأمر؟
الحمد لله إذا كان الشخص مريضا مرضا جرت العادة أن مثل هذه الأمراض تنتقل وفيها عدوى فيصلي في بيته، لأن صلاة الجماعة يعذر المريض بتركها. ولذلك يعني من المهم جدا على الشخص المريض إذا وقع في مرض أن يصلي في بيته وأن لا يذهب إلى المسجد، خاصة إذا كان المرض معدي. وأيضا يكون مثل الحال اللي وصف الأخ، محل تخوف الناس ومحل امتعاض الناس، فهو يعاطس مثلا وبيده منديل وشيء من هذا القبيل، فلا حاجة إلى أن يجلب إلى نفسه يعني حذر الناس وكراهية الناس، فيصلي الحمد لله في بيته وهو معذور.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما حكم أرباح الودائع التي تكون في البنوك والمصارف الإسلامية؟
الحمد لله بالنسبة للحسابات، حسابات التوفير الموجودة في المصارف الإسلامية هي صادرة يعني فيها فتاوى من اللجان الشرعية، ولذلك ما في منتج من المنتجات ولا في معاملة من المعاملات إلا وتصدر عن يصدر منها من خلال قرار أو فتوى من هذه اللجان. فيعني إذا كان الإنسان يريد أن يتعامل الحمد لله تجد أغلب المصارف إن لم يكن كلها لديهم فتاوى شرعية في هذه المنتجات.
أيضا فضيلة الشيخ نفس السائل يقول هل يجوز أخذ ما يسمى بالقرض الشخصي بطريق المرابحة بشراء أسهم وبيعها وأخذ العميل المبلغ نقدا؟
الحمد لله ما يسمى بالمرابحة في المصارف الإسلامية أيضا صادرة فيها فتاوى شرعية وقرارات شرعية، فممكن أنك تلجأ إلى المصرف وتطلب منه أن يزودك مثلا بفتوى أو أن تسأل اللجنة الشرعية حتى تطمئن لذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.